بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مؤسسة الأندلس للإنتاج الإعلامي أن يقدموا لكم سلسلة دروس ألقاها الشيخ المجاهد أبو الحسن رشيد البليدي رحمه الله وتقبله في الشهداء على إخوانه في شهر رمضان، شرح فيها كتاب الصيام من بلوغ المرام، ونترككم مع الدرس الثامن.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كنا البارح تحدثنا على باب استحباب تأخير السحور، وذكرنا حديث أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما الذي ذكر فيه أنه كانت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس كم كان بين السحور والأذان؟ قال قدر 50 آية. ثم بعد ذكرنا الأثر متاع حذيفة ومن قال بأنه يجوز السحور ولو بعد الأذان الثاني، ثم ذكرنا الوجه المقابلة بين رأي الجمهور وبين هذا الرأي، وقلنا بأن أدلة الجمهور أقوى من المذهب الذي ذهب إليه حذيفة وعلي بن أبي طالب والأعمش. فقلنا أن الآية صريحة في أنه يجوز الأكل والشرب حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وذكرنا حديث أيضا في الصحيحين إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وذكرنا أيضا حديث لا يهدنكم الصاعد الأحمر. فقلنا إذن قول الجمهور هو الأقوى وهو الأرجح من القول الثاني. هناك بعض الفوائد ذكرها الشيخ العلوان في آخر الحديثين. قال الفائدة الأولى أن العبرة أو الواجب والفرض في الإمساك هو الفجر الصادق، معناها الثاني، ولكن إذا كان الناس لا يميزون كواقع الناس اليوم الكثير لا يميز أو ما يكلف نفسه بذلك، فإنه يجب عليه أن يلتزم بكلام المؤذن. أنا إذا كان الإنسان لا يستطيع التمييز أو في موقع لا يستطيع فيه التمييز أو لا يكلف نفسه أن يميز مع إمكان التمييز، فالواجب أن يلتزم بأذان المؤذنين لأنهم مؤتمنون في الأذان. قال بعض الناس يقول أن المؤذنين يؤذنون قبل الوقت. صحيح أن بعض المؤذنين يؤذنون قبل الوقت، لكن إذا كان بعض الناس ما عنده أيضا معرفة، حتى لو قدر أن بعض المؤذنين يؤذنون قبل الوقت فهو غير متيقن طبعا، إنما يسمع من كلام الناس ولا عنده معرفة في التمييز، فإنه يمسك على المؤذن الذي يسمعه، ولا حرج أن يمسك مع آخر مؤذن، لأن الإشكال أن الناس يتفاوتون في الأذان. فإذا إذا تلفت كلا سوشرها يقول إذا التبس الأمر فالإنسان إما أن يتحرى وإما أن يمسك مع آخر مؤذن. قال والاحتياط في هذا الباب غير مشروع، لأن الإنسان يؤذن قبل الوقت، يعني الناس الذين يؤذن قبل الوقت من قبل يعني من باب الاحتياط هذا خطأ، إنما الواجب أن يؤذن مع دخول الوقت اللي هو تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الفائدة الثانية قال نأخذ من هذه الأحاديث حديث سمرة، بالذات حديث سمرة، لا يمنعنكم من سحوركم بلال، معنى أذن الأول، بمشروعية نداءين، النداء الأول والنداء الثاني، معنى هذه دل الحديث على أن هناك النداء الأول تاع بلال والنداء الثاني تاع عبد الله بن أم مكتوم. ومنهم من خص، أي من علماء من خص الأذان الثاني الأحناف في رمضان، والصواب أن هذا الحكم لا يختص برمضان، معنى مشروعية الأذانين في صلاة الفجر هذه عامة في رمضان وفي غير رمضان. أما كم بين الأذانين، الحقيقة لم يأتي تقدير واضح يعني اللي يوضح كم بين الأذان الأول والأذان الثاني كم بينهما. أما ما جاء في البخاري من رواية القاسم أن بينهما أن ينزل هذا ويصعد هذا، فهذه الرواية موقوفة وفي نفس الوقت معنى موقوفة على راويها، وفي نفس الوقت في معناها نظر، لكن في رمضان يقدر ما يستيقظ النائم ويطبخ ويتسحر، معناها بتكون الفترة يتقدر الناس تسحر فيها. كذلك من فوائد الحديثين ضرورة تنبيه أهل العلم على ما يشكل على الناس من مسائل، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم للصحابة مدام الأمر يهمهم ويشكل عليهم يعني وقتاش يحبسوا السحور، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لا يمنعنكم من السحور أذان بلال، وإنما توقفوا مع أذان عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عن الجميع. كذلك من فوائد الحديثين جواز اتخاذ مؤذنين لمسجد واحد، بمعنى الذي يؤذن الأول والذي يؤذن الثاني. وبعد قال ولو نادى النداء الأول هو الذي ينادي، لو كان الذي ينادي الأول هو الثاني لا حرج في ذلك، ولكن من أذن فهو يقيم استحبابا وليس بواجب. الآن نجيء إلى الحديث نتاع اليوم، الحديث متعلق بمسألة الوصال في الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله، قال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. الحديث متفق عليه. نعود نقرأ الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله. قال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. الحديث متفق عليه. الوصال في اللغة من الوصل، والمراد هنا مواصلة الصيام اليومين فأكثر من غير إفطار بالليل، معناها يكمل الصيام من غير أن يفطر مع غياب الشمس. المنكل هو المعاقب، معناها النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال فأبوا أن ينتهوا، فدل ذلك على أن النهي هنا للكراهة وليس للتحريم. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم اليوم اليومين كالمنكل بهم على المعاقب لهم حتى يردعهم عن مثل صنيعهم، يعني باش يزجرهم عن الوصال. الآن الأحكام المأخوذة من الحديث. أولا الشريعة الإسلامية سمحة ميسرة لا عنة فيها ولا مشقة، معناها باستقراء الأحكام نتاع الشريعة الإسلامية تجد أن الشريعة الإسلامية فيها اليسر وفيها مراعاة القدرة نتاع الإنسان، لأن ربي قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال أيضا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإذا في مجموع الأحكام كلها جاءت على قدر الطاقة نتاع الإنسان والقدرة نتاع الإنسان، وكذلك هناك الاستثناءات اللي هي الرخص والضرورات وغيرها، فلما تكون كاين حالات استثنائية أيضا عندها أحكام استثنائية. والله سبحانه وتعالى مشرعها الحكيم الرحيم يكره الغلو ويكره أيضا الزيادة على المشروع لما فيه من تعذيب النفس، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال لأنه فيه تحميل النفس ما لا تطيق. قد يكون هناك يعني قليل من يتحمل، ولكن بالنسبة للعوام أو عامة الناس فهذا أمر فوق طاقتهم. كذلك من فوائد الحديث التيسير في العبادة والتسهيل أبقى للعمل، كما جاء في الأثر الأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فربما الإنسان لو حمل نفسه ما لا تطيق ينقطع في وسط الطريق، فإذا عليه أن يمشي على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هذا الذي يكون له أحسن وأخير. وحتى ذاك الحديث نتاع عبد الله بن عمر اللي قال له فيه النبي صلى الله عليه وسلم بلغني أنك تقول أصوم فلا أفطر، قال فصوم يوما وأفطر يوما، قال أطيق أفضل من ذلك، قال أصوم يوما فأفطر يومين، قال أن يفتق من ذلك. فحتى الحق قال له أحب الصيام إلى الله صيام داود فصوم يوما وأفطر يوما، فمن بعد قال له لا فوق لا صوم فوق صوم أخي داود. يقال في الأثر أنه في آخر عمره عبد الله بن عمر تعب وقال ليتني أخذت بنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الاهتداء والالتزام بتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا أحسن وأدعى لاستدامة العبادة وأقرب إلى العدل. فالمسلم لربه عليه حق، ولنفسه عليه حق، ولأهله عليه حق، والعدل إعطاء كل ذي حق حقه. قول النبي عليه الصلاة والسلام نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، رانا دائما نقول بأن الأصل في النهي هو التحريم ما لم يمنع من ذلك مانع، معنى يكون هناك صارف إما في الحديث نفسه وإما في حديث آخر. وقد ذهب إلى تحريم الوصال الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي، وكرهه كراهة التنزيه طائفة أخرى منهم عبد الرحمن بن أبي ليلى وأبو الجوزاء وآخرون. فإذا هذا النهي اللي في الحديث من العلماء من قال بالتحريم ومن العلماء من قال بالكراهة، وهناك علماء آخرون فصلوا منهم الحنابلة فقالوا المواصلة إلى السحر لا بأس بها، يعني أن يواصل الإنسان حتى السحور قبل الفجر هذا جائز، والزيادة على ذلك مكروهة. وقال بعض يعني حتى في فقهاء الحنابلة بالتحريم. إذن شحال تلاقي منا من الأقوال، قول قالوا بالتحريم على ظاهر النهي، وقول قالوا بالكراهة، وقول قالوا إلى السحر جائز وما بعد السحر مكروه. وقد روى الإمام أبو داود بسند صحيح من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، نهى عن الوصال والحجامة للصائم، ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، بمعنى نهى عنهما من أجل حتى لا يتضرر الصائم ويتعب. فهذا الخبر يفيد أن النهي عن الوصال للتنزيه، معناها للكراهة وليس للتحريم، إذ لو كان النهي للتحريم لما واصل النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه يوما ثم يوما حتى رأوا الهلال. فإذا نظر عندنا قرينة داخل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نهاهم عن الوصال واصل بهم يوما ويومين، فلما واصل بهم دل على أن ذلك النهي ليس للتحريم وإنما للكراهة. والآثر الثاني هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال والحجامة للصائم ولم يحرمهما، صار هاي التصريح لم يحرمهما إبقاء على أصحابه، معناها حتى ما يتعبش الإنسان الصائم. وأيضا لو كان الأمر للتحريم لحسم النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالإنكار عليهم، معناها يمنحهم وما يخليهمش يواصلوا معاه، ولما نكل بهم. ولذلك جاء عن جماعة من الصحابة أنهم يواصلون، حتى أن عبد الله بن الزبير كان يواصل 15 يوما. إذن الآن القول الصحيح أو الراجح أن النهي في الحديث للكراهة وليس للتحريم. قول النبي عفوا قوله قالوا يا رسول الله، معنى لما نهاهم عن الوصال قالوا يا رسول الله إنك تواصل، معنى أنت يا رسول الله تواصل ونحن نقتدي بك في وصالك. فظاهر هذا أن أصحابه كانوا يواصلون اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويستفاد من الحديث أيضا أن ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم يشرع لنا الاقتداء به ما لم يرد دليل في الخصوصية. إذن ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز فعله، يعني جاز الاقتداء به في فعله حتى يرد الدليل، أو ما لم يرد الدليل يقول أن هذا الشيء خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الفائدة الرابعة من الحديث جوازه للقادر عليه إلى السحر وتركه أو لتفويته فضيلة تعجيل الفطر عن تحقق الغروب. هذا أمر عنده علاقة بالأمر الأول، يعني القول الحنابلة اللي قالوا بالجواز إلى السحر والكراهة بعد السحر. قول النبي عليه الصلاة والسلام إني لست كهيئتكم، للنبي صلى الله عليه وسلم خصائص ليست لأمته. إذن النبي صلى الله عليه وسلم عنده خصائص ما كانش عند الناس، وقد صنف فيها العلماء رحمهم الله كتبا أوسعها الخصائص الكبرى للإمام السيوطي عليه رحمة الله. فإذا فيه إثبات خصوصية الوصال للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال راه يواصل، ولما اعترضوا قالوا إنك تواصل فنحن نواصل كما تواصل، قال إني لست كهيئتكم. الآن وراها الخصوصية، يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. قال إني أبيت، معناها ما ناكلش بعد الغروب، وأبيت ويطعمني الله سبحانه وتعالى ويسقين. وهذا الطعام والشراب المذكور في الحديث ليس حسيا، معناها ما أنت يأكل كما نأكل احنا. قال ومن فهم هذا فقد غلط، وإنما مراده صلى الله عليه وسلم أن الذي يحصل له من المعرفة بربه عز وجل والاشتغال بذكره والمداومة على دعائه وعبادته يغنيه عن الطعام وعن الشراب. إذن إني أبيت يطعمني ربي ويسقين ليس معناها الأكل والشرب الحسي، وإنما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة اشتغاله بالذكر وطاعة الله وعبادته يغنيه ذلك عن الأكل والشرب. من الفوائد أيضا رحمة الشارع الحكيم بالأمة إذ حرم عليهم ما يضرهم ويضعف قواهم. إذن أذن كما كنا نتكلم قبيل، هذه داخلة في رحمة الله سبحانه وتعالى، فلا يكلف عباده ما فيه مضرتهم وما فيه مشقتهم. فرحمة يعني شريعة الله عز وجل بمجموع أحكامها جاءت لرفع الحرج عن الأمة وتحقيق مصالحها في دينها وفي دنياها ودفع المضار عنها. فإذا الخير كل الخير هو في اتباع ما جاء في القرآن وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الفوائد اللي في الحديث النهي عن الغلو في الدين، فإن الشريعة المحمدية هي الشريعة السمحة المقسطة. إذن الآن كما كنا خطرا نتكلم على قضية سنية واستحباب تعجيل الفطور، ففيه مخالفة أهل الكتاب واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك في استحباب تأخير السحور فيه متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن المتابعة هي الأفضل وهي الأسهل وهي يتحقق صلاح القلب وصلاح الإنسان. أما التشدد أو الغلو أو تحميل النفس ما لا تطيق، هذا هو يفتح باب للشيطان ويفتح باب للوسوسة ويفتح باب للتنطع، وهذا كله فيه مضرة لدين الإنسان وعبادته واستقامته. والمعلوم في الدين أن الإخلاص أمر باطني ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم أمر ظاهري، فالأفضل للإنسان في دينه ودنياه أن يكون متابعا لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا في أي مسألة من المسائل الإنسان دائما لا يعجز عن مطالعة ما كتب العلماء في شروح الحديث، فلما يرجع للشروح وللتفسير يدرك المناقشة التي توقع بين العلماء، ويدرك التوجيه أنت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتفسيرها، ويدرك أيضا ما هو التطبيق العملي الصحيح السني المتبع اللي يكون فيه الصلاح أنت قلبه ونفسه وروحه. أما أنه يكتفي بظواهر الحديث فقد تكون الظواهر عندها معنى آخر، قد تكون الظواهر عندها أحاديث أخرى ترجح عليها ولا تنسخها، ولا كاين أمر إنسان ما يفيقلوش ينبه له العلماء. فإذا هذا أمر أيضا إنسان ينبه عليه، أن الإنسان لا يكتفي بظواهر النصوص، إنما دائما يرجع إلى شروح العلماء وتفاسير العلماء، ثم ليدرك الجمع. التكاليف الشرعية شرعت بقدر طاقة الإنسان فهي مقدرة من الله سبحانه وتعالى. غروب الشمس وقت الإفطار، ولا يحصل به الإفطار وإلا لما كان الوصال معنا إذا أفطر بغروب الشمس. هنا المسألة هذه وش معناها؟ معناها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار فقد أفطر الصائم. هنا معنى قد أفطر الصائم مش معناها باللي أصبح صيامه باطل خلاص انتهى حكمه، وإنما معناها قد وجب له الفطر أو وجب عليه الفطر عفوا. هذا المعنى من نأخذه لما اليوم اللي يجوز الوصال إلى السحر، فإذا ما دام يجوز الوصال إلى السحر على القول اللي ذكرناه قبيل، معنى قد أفطر أي معناها أفطر ومن جهة الوجوب وليس من جهة الحكم، معنى يبقى صائم في حكم الشرع. وأما معنى الحديث هو ذكره هنا حديث البخاري ومسلم، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، فإن المراد به أنه دخل في وقت الإفطار، ويؤيده رواية البخاري فقد حل الإفطار. وشوف لاحظ هنا جمع الروايات يشرح بعضها بعضا، جمع الروايات يشرح بعضها بعضا، كما ذكرنا البارح لما ذكر له زيد لأنس قال قدر 50 آية، وجينا رواية أخرى قال قدر قراءة 50 آية، فإذا كل رواية تشرح أختها. قال ولو كان المراد به أن أفطر فعلا لما صار معنى لاستحباب تعجيل الفطر وكراهية الوصال، إذن المعنى فقد وجب أو عفوا دخل وقت الإفطار وليس معناه قد بطل الصوم. كذلك يدل الحديث على أن ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فهو ثابت في حق أمته إلا ما خصه الدليل. هنا كان واحد الاستطراد مذكور في الفطر، احنا قبل ذكرنا قول واحد اللي هو المقصود بيطعمني ربي ويسقين، هو اشتغاله صلى الله عليه وسلم بذكر الله ودعائه وعبادته. فأنا راح أذكر أقوال أخرى. يقول اختلف العلماء في الطعام والشراب المذكورين في الحديث على قولين، الأول أنه طعام وشراب حسي أخذوا بظاهر الحديث، والثاني هو الاشتغال بطاعة الله تبارك وتعالى وعبادته، فكذلك ذلك يغنيه عن الطعام والشراب. ومن بعد قال ولو كان طعاما حسيا، معناه في مناقشة القول الأول، لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مواصلا للصيام، فمواصلة الصيام تقتضي أن لا يأكل ولا يشرب، وهذا هو الراجح على أن ليس بالمراد هو الطعام والشراب الحسي. الآن نلخص حكم الوصال. قال واختلف العلماء، ذكرنا التحريم وذكرنا الكراهة وذكرنا الجواز إلى السحر والكراهة ما بعد السحر. الآن فذهب إلى جوازه عبد الله بن الزبير وبعض السلف ومنهم عبد الرحمن بن أبي ليلى وإبراهيم النخعي وأبو الجوزاء، هذو ذهبوا إلى الجواز المطلق. وذهب إلى تحريمه الأئمة الثلاثة اللي ذكرناهم، الشافعي وأبو حنيفة ومالك. وذهب الإمام أحمد إلى التفصيل في ذلك فهو جائز إلى السحر، مع أن الأولى تركه ومكروه أكثر من يوم وليلة. واستدل المجيزون بأنه صلى الله عليه وسلم واصل بأصحابه يومين فهو تقرير لهم عليه، فإذا لم يرد المواصل التشبيه بأهل الكتاب وأهل البدع ولا رغب عن السنة في تعجيل الفطر لم يمنع من ذلك. معناها نحب ننبه الحاجة على أن الإنسان الذي يواصل يجب أن تكون نيته الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس غير ذلك من تشبه بأهل الكتاب أو غيرهم من أهل البدع، فهذا لا يجوز. قال والتفصيل الذي ذكره أحمد في مذهبه وبعض السلف قال عنه ابن القيم إنه أعدل الأقوال. أنا ابن القيم يذهب إلى ترجيح قول الحنابلة على أن أعدل الأقوال هو جواز المواصلة إلى السحر وكراهيتهم بعد ذلك، لما في البخاري من حديث أبي سعيد لا تواصلوا وأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. يعني هذا القول اللي ذكره عفوا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا، نهاهم عن الوصال كما في حديث أبي هريرة، وأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. إذن نكتفي اليوم بهذا الحديث في حكم الوصال، ذكرنا فيه الخلاصة أقوال العلماء رحمهم الله. المرة الجاية إذا حيان الله عز وجل مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، والله تعالى أعلم. فإذا نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ديننا وأن يلهمنا رشدنا وأن يتقبل منا الصيام والصلاة والجهاد، وولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله.